أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، المرأة الصالحة التي تعتني بالعلم وحضور حلق العلم، كيف يتم نقل هذا العلم وهذه الدروس إلى غيرها من النساء، وما هو الطريق في نقل هذه التوجيهات بارك الله فيكم؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا شك أن من نعم الله على هذه الأمة أنه جعل الخير فيها رجالا ونساء، شبابا وشيبا حتى وأطفالا. من نظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صغارا وكبارا يحبون هذا الدين ويتنافسون في نشر سنته رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها والعلم بها والعمل والدعوة إليها، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أتى إلى خالته ميمونة وبات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله عند خالته في عرض الوسادة لكي يرى بأم عينيه حال رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، فسهرت عين ابن عباس رضي الله عنهما وهو دون الحلم، سهر تلك الليلة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزل مثوبته وأن يعظم أجره وأن يجزيه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. فهذا الإسلام الصغير يصير به كبيرا والحقير يصير به جليلا إذا أحب هذا الدين وأحب هذا العلم، والمرأة والرجل في طلب العلم والانتفاع به والعمل به، في الانتفاع بالعلم والعمل به سواء، والدعوة إليه في محيط النساء بقدر الحاجة دون زيادة عن موضع الحاجة والمبالغة في ذلك، ولفت النساء إليهن بدل أن يذهبن إلى العلماء الأجلاء. فالمرأة من حيث الأصل عندها رسالة هي رسالتها الأصلية، وهي بيت الزوجية، قيامها على أولادها ورعايتها لنشء المسلمين وتربيتها لذلك النشء على أتم الوجوه وأكملها، هي الرسالة الواجبة على المرأة، وحفظها لزوجها ورعايتها له، خلق منها زوجها ليسكن إليها، فإذا كانت سكنا بحق ورحمة بحق لبعلها فقد أرضت ربها. إذا ماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شيء. رسالة المرأة أن تتعلم العلم النافع وأن تعمل بهذا العلم وأن تدعو إليه، ولا شك أن النفوس تبتهج والصدور تنشرح والقلوب تطمئن حينما تسمع عن بعض الصالحات الخيرات الفاضلات الداعيات التي ينصحن في محيط النساء ويذكرن أخواتهن ويحرصن على توجيههن وإرشادهن للطاعة والبر، ونسمع عن بعض المحاضرات جزاهن الله كل خير في قيامهن بالدعوة وإرشادهن لأخواتهن المسلمات ورعايتهن لمن يحتاج إلى رعاية في توجيه وإرشاد، حتى إنها ربما غفلت عن بعض حقوق نفسها بسبب تفانيها في حملها للدعوة. أسأل الله العظيم أن يعظم أجورهن وأن يزل مثوبتهن وأن يكثر من سوادهن في هذه الأمة، فلا تزال الأمة بخير ما وجد فيها مثل هؤلاء الصفوة من النساء الصالحات. وانظر إلى ربك جل جلاله وهو يثني عليهن من فوق سبع سماوات فيقول جل جلاله وتقدست أسماؤه فالصالحات قانتات حافظات للغيب مما حفظ الله. فكيف إذا تعدى صلاحها إلى الدعوة، وكيف إذا تعدى صلاحها إلى شفقة في القلب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فترشد هذه وتدل هذه وتنصح هذه. فكم من امرأة أوشكت على الطلاق من زوجها، وكم من أسر كادت أن تتشتت وأن تتفرق، وكم من بنات كدنا أن يقعن في العقوق وكدنا أن يقعن في معصية الله جل وعلا لولا فضل الله، ثم فضل الداعيات الصالحات الموفقات اللاتي ما بخلن بالنصيحة الهادفة والكلمة المؤثرة. أسأل الله العظيم أن يعظم أجورهم، ووالله إن هذا لا يذهب عند الله سدى، وإن الكلمة برضوان الله يتفوه بها العبد في دعوته في خطبته في مجلسه في محاضرته في درسه في كلمته بعد صلاته في مسجده في أهل حيه، والمرأة تلقيها في أخواتها وقريباتها وصويحباتها، لا تلقي لها بالا يكتب الله بها الرضا إلى يوم يلقاه. هذا خير عظيم وبركة عظيمة، هذا هو عزنا وفلاحنا وسعادتنا. والله لا عز لهذه الأمة بالمال، ومن ظن أن عزه بالمال أذله الله. والله لا عز لنا بالفخر بالأحساب والأنساب، واللهت وراء أمور من عظام نخرة نفتخر بها من أحسابنا وأنسابنا، فمن اعتز بذلك أذله الله. ووالله ليس فخرنا بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعاوى العريضة ولا بالتعالي على الناس، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل، بما وقر في القلب من حب هذا الدين والتفاني في محبته والحرص على نشره، حتى إن الرجل تجد عنده المال القليل في جيده يريد أن يشتري به طعاما فيؤثر أن يشتري به كتابا أو شريطا ينفع به أخا مسلما. والمرأة المسلمة تضحي بمالها، كل ذلك في سبيل الدعوة إلى الله، تغار على دين الله عز وجل وتريد أن ترضي ربها بكلمة وبنصيحة، فجزاهم الله كل خير. هذا والله، هذه والله التجارة الرابحة، وهذا الذي يجده العبد أمام عينيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر، ما أعظم الجزاء والثواب والعطاء من الله سبحانه وتعالى لمن وفقه للإخلاص في العلم تعلما وعملا وتعليما. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. فأوصي أخوات المسلمات بما يلي: أولا بالإخلاص، أن تعلم كل امرأة تطلب العلم أن الله لا يرضى إلا ما أريد به وجهه، وأنه لا يتقبل من الأقوال والأعمال إلا ما ابتغي به ما عند الله سبحانه وتعالى، وأن تبتدئ طلب العلم وهي غنية بالله فقيرة إلى الله، تعتقد أن عزها وكرامتها من الله وحده لا شريك له. وما من طالب علم ولا طالبة علم تبتدئ بالمعاملة مع الله إلا فتح الله له أبواب الرحمة ويسر له خير حيثما توجه. الأمر الثاني بعد الإخلاص، أن هذا الإخلاص إذا حققته طالبة العلم ينبغي أن تتفقد نفسها دائما في الإخلاص، وألا تتكل على نفسها طرفة عين، دائما تسأل ربها أن يوطنها بالإخلاص وأن يثبتها على سبيل المخلصين وأن يجعلها من أهله. الأمر الثاني، أن تعلم أن مرضاة الله في هذا العلم أن تطلب العلم من أهله، وأن لا تطلبه من الكتب والأشرطة، بعيدا عن علم متقن على أيدي علماء هم أهل أن يؤخذ عنهم، سواء في العقيدة أو الأحكام الأصول أو الفروع. هذا أمر مهم جدا، وهو أخذ العلم عن أهله، لا يؤخذ من كل من هب ودب. وعلى كل امرأة أن تعلم أن الأصل في طلب العلم أن تأخذه عن العلماء العاملين، وأن لا تتكبر ولا تستنكث فتطلب العلم عن الكتب تعاليا عن حضور العالم والأخذ عنه، بل عليها أن تحضر مجالس العلم وأن تستفيد. والله يفتح على من حضر في مجالس العلم أكثر من فتحي عن من غاب عنها، ولو قرأ دواوين الكتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ما قال بإحراق الكتب ولا بإتلاف الكتب، ولكن من صدور العلماء. الأمر الثالث، بعد أن تخلص وتطلب العلم من أهله، عليها أن توطن نفسها بالعمل، فكل سنة تعلمها تعمل بها وتحرص على تطبيق هذا العلم. الأمر الرابع، أن تقرن هذا العلم بالأعمال الصالحة، فتجعل لها حظا من قيام الليل وصيام النهار وكثرة الاستغفار والتسبيح والتحميد وكثرة تلاوة القرآن، وإن استطاعت أن تختم القرآن كل أسبوع، إن استطاعت أن تختمه كل 3 ليال، فتجعل لها حظا من هذا العلم مستفيضا من العمل، حظا مستفيضا من العمل الصالح، لأن العمل الصالح يقوي على طلب العلم. وكثير إلا من رحم الله ممن لم يبارك له في علمه حينما أصبح يطلب علما جافا بعيدا عن العمل. على طالب العلم، على كل طالب علم ذكرا كان أو أنثى، أن يخلط علمه بالعمل بعمل صالح. وأسرار خفية بينك وبين الله، من بكاء الأسحار، ومن التهجد في جوف الليل، ومن ختم القرآن ومحبة القرآن، والبكاء من سماع القرآن والتأثر بالقرآن. فإذا كنت كذلك أحبك الله ووضع لك المحبة بين الناس، وكانوا يقولون يوضع للعبد من المحبة والهيبة بين الناس على قدر ما بينه وبين الله من الخوف والخشية، فمن عظمت خشيته لله كملت محبته بالناس وعظمت محبة الناس له وإجلالهم له. كذلك أيضا ينبغي على المرأة أن أثناء طلبها العلم أن تحرص على عدم التفريط في الأصول، المرأة عندها رسالة في بيتها، إذا كانت زوجة أو كانت أما تبدأ برسالتها الواجبة وترتب نفسها في طلب العلم ولو درسا واحدا في الأسبوع. النقطة الأخيرة التي أحب أن ننبه عليها التوسع في الداعيات. توسع بعض النساء في مسألة الداعيات، حتى إن بعض من وفقهن الله عز وجل وأصبح عندهن القول المؤثر بحكم مرور السنوات ومرور المحاضرات الكثيرة أصبحن يفتين في المسائل وأصبحن يجرؤن على الدخول في أمور لا يحسنها ولا يعرفنها، ولربما يكون ذلك بنوع من الغرور، نسأل الله السلامة والعافية، ولربما تهيبت أن تكون أمام الناس تمتنع من قول الله أعلم أو الورع عن العلم. فأذكر هؤلاء النسوة بالله عز وجل وأذكرهن أن الله قرن بالقول عليه بدون علم قرنه بالشرك به والعياذ بالله. فمن أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أعظم الظلم افتراء الكذب على الله. على كل داعية أن تتحفظ، فإذا كانت موفقة في كلامها ودعوتها لا تتدخل في المسائل العقدية، لا تفتي في مسائل العقيدة ولا تفتي في مسائل الأحكام، بل ترد الأمر إلى أهله. كذلك أيضا بعض النسوة يعتقد أن الأمر لا يختص بالرجال فيحرص على منافسة الدعاة وصرف وجوه النساء إليهن، وهذا أمر شاع وداع في الآونة الأخيرة. وأنبه على أن قضية استرجال النساء ووضع النساء مثل الرجل والدعوة التي يحرص عليها أعداء الإسلام في هذا الزمان قضية منكرة ينبغي التنبه لها والحذر منها، وينبغي علينا ألا تكون مجتمعاتنا خاصة من يدعي الالتزام والهداية أن يصبح اسم المرأة اسما عاديا تكتب رسالتها وتنشر وتسمع وتقرأ وتتكلم أمام الناس. لا، ديننا على المحافظة، وعندنا أصول شرعية وعندنا مروءة وعندنا حياء. أما كل واحدة تكتب رسالة وتتكلم في موضوع والأخت الساء فلانة والأخت علانة ويذكر اسمها واسم أبيها وتشهر بين الناس حتى أصبحنا لا نفرق بين الرجال والنساء، لا، هذا ليس من الحياء ولا من المروءة. علينا أن نبقى على محافظتنا، خاصة المجتمع الملتزم هذا يطالب مطالب بأصول ينبغي المحافظة عليها. المرأة لها حشمتها ولها وضعها، وينبغي علينا أن نشعر بهذا وأن نحافظ عليه ما أمكن، وأن يتق الله النسوة لا يجرؤن على الدخول في هذه الأمور ومنافسة الرجال فيها ومنافسة الدعاة، فهذا الأمر توسع فيه في الآونة الأخيرة. ولا شك أنه حينما يكون ممن ينتسب للالتزام والهداية أشنع مما يكون من غيره. فلذلك أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، ولا تزال هذه الأمة بخير ما حفظت المرأة كرامتها ولزمت حدودها وعلمت أن الأصل أن تلزم بيتها وأن تقر في قرارها، وأن الدعوة محمل بها العلماء والأئمة الذين هم القدوة في الأصل وهم المحملون، والله فضلهم بما فضل به، ولذلك جعل الله النبوة في الرجال وحملهم هذه المسؤولية لحكمة يعلمها هو وحده لا شريك له. فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه وأن نعلم ما هو هدي الشرع وسننه وهدي السلف الصالح رحمهم الله. وأما المسائل النادرة، يعني يكون الصحابة كانوا يرجعون إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأن عندها علم ما هو موجود عند غيرها، وهو علم بيت النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، فاحتيج أن يجلس مع المرأة، احتيج أن يرجع إليها. ما يأتينا اليوم واحد أو تأتي داعية تتبرج إلى درجة أن بلغنا أن بعض الداعيات تجيب على أسئلة الرجال، وهذا الذي جعل الأمر يعني فيه توسع. فالأمر ينبغي يوقف عند حده، تدعو في محيط نسائها الزائد عن هذا لا، هناك تفضيل من الله عز وجل، شاءت المرأة أو أبت، فالله خلق الرجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته ثم خلق المرأة منه وجعلها تبعا للرجل، ما جعلها أساسا ينافس في كل شيء حتى في تفضيل الله عز وجل له بالدين. ولذلك جماهير السلف والخلف على أن المرأة لا تأم في الصلاة للرجال، فإذا كان في الصلاة التي فما بالك في العلم الذي هو أعظم من الصلاة، لأن العلم هو أساس الدين وهو الوحي. هذه أمور ينبغي وضعها في نصابها، ولنا سلف ولنا أمة. ورود بعض النزر مثل بعض المحدثات كنا يؤخذ عنهن، هذه أشياء نادرة وقعت وأشياء حدث، لا تضخم ولا توسع ولا تكبر ولا تعطى أكثر من حقها، مثل الذي يقول للمرأة تخرج لأن عمر أمر الشفاء أن تقوم على السوق، وهذا أمر كله نوع من الخلط في الأمور والخلط في الحقائق. الأصل العام أن للمرأة رسالتها وللرجل رسالته، فليحفظ كل إنسان رسالته وليتق الله في حق أخيه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن